الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والدرس حول المقامات الإيمانية وحول الأعمال القلبية. ومنزلتنا اليوم منزلة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وهي منزلة الاستقامة. والاستقامة كلمة مأخوذة من القيام بالشيء حق القيامة، فإذا قام على الشيء واستقام عليه أي اعتنى بالأمر ورعاه. والاستقامة من معانيها الاعتدال والمداومة على السير، ومن ذلك قولك اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم فلان مستقيم يعني مداوم ومعتدل وسائر على خط لا يحيد عنه. ومفهوم الاستقامة يشعر بأن الاستقامة بين نقيضين، فلا يؤخذ المؤمن إلى جهة من الجهات. يقول لك فلان ده زول مستقيم ماشي على خط مستقيم. ولذلك يقول تعالى فاستقم كما أمرت، وهذا يدل على أن الاستقامة لا تكون إلا وفق ما يريد الله. لأن بعض الناس كما سوف نعرف بعد قليل يستقيم على دين اخترعه هو ويظن أنه مستقيم. نعم هو مستقيم، لكن مستقيم على أفكاره وليس على شرع الله ودينه. فكثيرا ما يختلط ويتلبس على الناس أن الإنسان يعمل مستقيم بالليل والنهار، لكنه يستقيم على دين بفهمه هو وليس كما يريد الله عز وجل. ذلك لأن الاستقامة فيها قوة بالمناسبة. عشان كده قال سبحانه فاستقم كما أمرت، لا تستقم وفق الأهواء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وكأن بداية الاستقامة توبة. يقولون زول مستقيم أول حاجة بيستقيم ونبتوب. زول منحرف وفاسد وما جاب خبر وما بصل، أول حاجة يعني شنو؟ بتوب. بعد ذلك بيركب شنو؟ بيركب الدرب. ومن تاب معك ولا تطغوا آفات الاستقامة. أسوأ أنواع الآفات الاستقامة الطغيان. ليه؟ المستقيم قد أخذ الأمر، أخذ الأمر بالشدة يفضي إلى التشدد. وشوف من أكبر الأشياء المختلطة التفريق بين التشدد وبين شنو؟ وبين الاستقامة. الواحد تلقاه مقرط شديد، تقول له ما لك؟ تقول له دي الاستقامة. ماذا قال؟ استقامة بفهمك أنت ولا زي ما الله قال؟ استقامة زي ما الله قال ولا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال؟ وده في أوساط الشباب كثير الاشتباه بين مفهوم الاستقامة الذي ينضح بمعاني القوة وبين التشدد الذي فيه قوة. واضح ولا ما واضح؟ الاستقامة أصلا فيها شنو؟ فيها قوة. الزول في الدين ما يلعب، دين دين على دين. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، استمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك على صراط مستقيم. لكن أحيانا يشتبه التشدد على أنه استقامة. عشان كده قال لك استقم ولا تتجاوز الحد بالطغيان ولا تطغوا. وصمام أمان الاستقامة إني بما تعملون بصير. لما تكون خاطة طوالي إنه الله مراقبك أنت تستقيم، ده من المعينات على الاستقامة. فالآية دي آية جامعة ذكرت حد الاستقامة وآفات الاستقامة والمعينات على الاستقامة وعلى أي شيء يستقيم الإنسان. يستقيم الإنسان على شرع الله، فاستقم كما أمرت. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى ابتداء قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذه الآية فيها فائدة، الاستقامة عمل، لأنه قال إن الذين قالوا ربنا الله، القول انتهوا منه. فضل شنو؟ أن تترجم الأقوال وأن تنزل الادعاء وأن تجعل هذا حقيقة ماثلة. إن الذين قالوا ربنا الله، بعد ثم استقاموا على ما كانوا، ثم استقاموا. وفي هذه الآية بيان لثمرات الاستقامة اللي قال شنو؟ تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند الموت. طبعا يا إخواننا شوفوا، في ناس عندهم حاجة، لو انت لاحظت الإيمان بالغيب ضعيف في حياة الناس، ملائكة تتنزل، الناس ما شافوا الملائكة عشان يقتنعوا، كان شافوا الملائكة بعد ذلك بيأمنوا براهم بيكلموا لو والله شفت بعيني. لكن الآن الناس دي إيمانا ضعيف، وسبحان الله إخواننا حتى نحن قاعدين كده انتم بتسمعوني صح، وبسمعكم كلامي ده واضح، ها لغتي دي سهلة، يعني فهمني دي بقول في شنو. ممكن تطلع من الجامع ده في المسا ده تتكلم مع مخلوقات تانية اسمها الملائكة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الإنسان بيتكلم مع بشر، فجأة يلقى نفسه بيتكلم مع مخلوقات من الله خلقه ما شافه ولا سمع ولا تكلم معه. فكذا يا إخواننا القبر بالناس فتنة صعبة، يقولك فتنة القبر أشيل بقوله في الصلاة كل يوم ما ساكت: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة شنو، أو من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. القبر ده يا أخي كونه تتكلم مع مخلوقات انت من الله خلقك ما شفتها، بل وانت في سكرات الموت تجيك ملائكة وتتكلم معك الملائكة وتخاطب روحك. الكلام ده بيحصل كل يوم، بل ممكن يحصل في العالم ده في كل ثانية في زول يموت. لكن تتنزل عليهم الملائكة بالتطمين أن لا تخافوا ولا تحزنوا. والفرق بين الخوف وبين الحزن لا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف بيكون في أمور المستقبل، والحزن بيكون على أمور الماضي. ذو بترجع حزين أكيد حصل له موضوع، الموضوع حصل وانتهى. اللي بترجع خايف الموضوع لسه ما حصل، لكنهم لاوز الاثنين الملائكة بيطمنوا. ألا تخافوا على حياة جديدة تسمى بحياة البرزخ لم تعهدوها من قبل، فيها كائنات ومخلوقات لم تتعاملوا معها من ذي قبل. ولا تحزنوا على تركة وإرث وذرية ضعافا وعيالا يتخطفهم الجوع ويتلاعب بهم الناس والأهواء ويظلمون، وتخافون على مستقبلهم وعلى مصائرهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة، الاستقامة بتودي وين؟ الجنة عادية وبتريح الزول. يا إخوانا أنا أدي قاعدة، القاعدة دي انت اخذ مني. اسهل شيء التعامل مع الله بغير تعقيد، التعامل مع الله ده مريح. واسوأ شيء التعامل مع البشر لانه معقدين. وعشان اوريك الفريق التعامل مع الله بأي لغة وبأي لهجة وبأي مستوى، بجيت غفير، بجيت معالم، بجيت أمي، تتعامل مع الله طوالي، ما داير سكرتير ولا واسطة ولا أختم ولا دمغة ولا أمشي وتعال ولا يستدر روحك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. البشر أول حاجة كانت عاملت ما عرفش الحالة، بقولك كرهنا ذاته يا أخي، أنا أزود ده بس عملت معاملة كويسة يا أخي، تلحنا ذاته كله يبقى يجيني يا أخي، أنا أرحل أخذ البلد يا أخي، أنا برضو ما عندي مسؤوليات تانية ومشغوليات تانية. استاهل اللي خليك تتعامل مع البشر شنو؟ التعامل مع البشر فيه المن والأذى، بيشيلوا الحال ولا ما تعرف بيشيل الحال، لكن الله بيشيل حالك يا خلى. الكفار بديهم، الكفار بديهم شنو؟ في شو تاني كويس؟ ما سجدوا له سجدة، يأتيهم الغيث ويفجر لهم من الدنيا ويعطيهم ما يريدون من أمور الدنيا. التعامل مع البشر متعب، أول حاجة بشيد الحال، وبعدين عندهم الضجر والملل، هم براهم يقول لك كثرة شنو كده ما عارف تمسخ خلق الله ولا شنو عارف، يقول لك كثرة شنو؟ كثرة الطلة. لكن ربنا ده قدر ما تسأله يحبك، وقدر ما تدعوه يحبك. سبحان الله، شيء عجيب والله. وتصلي خمس مرات في اليوم، ولو قدرت تقوم بالليل تقوم، ولو قدرت تزيد في الصلوات تزيد، وتدعو انت راكب عربيتك، وتدعو انت في بص، تدعو في اي محل، ويرضى منك ويديك ويحبك. البشر ملول وضجور. عشان كده من اهم المسائل اللي استفدتها من كتاب مدارج السالكين، استفدت ان ايسر شيء في الدنيا التعامل مع رب العالمين. طيب الاستقامة، شوف قال دائما الاستقامة مرتبطة بقضية التصورات والمفاهيم، لأنه على حسب التصورات والمفاهيم الزول بيستقيم. الزول كان فيه موضوع غلط ومسك فيه ما بخليه، ما هو قال نفسه ده الدين وبيكون ماسك فيه. الانحراف في السلوك ده نتيجة لخلل في شنو؟ في التصورات وانحراف المفاهيم. ما خلاص زي ما يقول لك أعمى ومسكه شنو؟ أه؟ ومسكه عكاز تاني، الموضوع صعب خلاص تاني، هو بتخيل أنه ده الدين ذاته. ممكن إخواننا في ناس يكتب ناس في الجوامع تقربا إلى الله، يكتب زوجه والجامع يصلي تقربا إلى الله، خلاص ركب في رأسه كده ده التصور. بعد نشوف نتيجة التصور. إخواننا دائما الناس من يناقشوا السلوكيات ينبغي أن لا يناقش السلوكيات بمنأى عن المصادر والمنابع. الآن أنا يعجبني في الحديث عن الإرهاب، يقول لك إخواننا جدا الإرهاب فيه، لكن الإرهاب ده جابه شنو؟ الإرهاب ده جابه شنو؟ جابه فساد وانحراف وطغيان وظلم واحتلال وأشياء زي دي. إذن دائما أي سلوك منحرف وراه تصور منحرف ومفهوم خاطئ، خاصة إذا كان باسم الدين. ولذلك ابن القيم سبحان الله الرجل ده عجيب، في حديثه عن الاستقامة ذكر الخوارج لأنهم استقاموا ولكنهم طغوا. الله ما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الخوارج عندهم استقامة لكن استقامة معها طغيان، والنتيجة الفساد والدمار. طيب من الآيات المرتبطة بالتوحيد كتصور صحيح، إخواننا الزول كان وحد الله بيستقيم، قال إنما دي آية أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا على وحدانيته وعلى تفرده. فإذا استقمت، إذا كان هذا هو المفهوم الذي استقمتم عليه، فإن السلوك سوف يراعي ويتقي الله في كل تصرف وفي كل عمل. طيب من الآيات التي أوردها العلامة ابن القيم آية سورة الجن: أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي هذه الآية أن الاستقامة على الطريقة، والطريقة التي ينبغي أن يستقيم عليها المسلمون الكتاب والسنة، أن يستقيموا على الكتاب والسنة. إخوان، كنت بناقش في زول كويس، بعدين هو ماسك في طريقة معينة، قلت له يا أخي طريقة تقدير كتاب والسنة؟ قال لي الكتاب والسنة. قلت له طيب، هب أن مسلما في أندونيسيا أسلم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتى بأركان الإسلام الباقية من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ومن حج البيت وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، ولم يسمع بطريقتك ولا شيخك، ومات وعمره 100 عام، أي شيء يضره؟ العوجة جاءت شو؟ قال ما جاءت عوجة. قلت له يعني ما ترك حاجة من الدين؟ طريقة الدين إذا ترك معنا ترك الدين؟ يا إخوانا زي يقول لك أنا عندي طريقة. طيب قبل ما تخش الطريقة أنت كنت شنو؟ مسلم فشنو؟ طيب مالك داير زيادة ولا شنو يعني؟ المسألة ما كفاية؟ واحد بلغ كم سنة يصلي مسلم وأي حاجة في الجامعة يقول لك يا أخي أنا أخذ الطريقة، يا أخي طريقة الإسلام؟ طيب يطلع في الإسلام مالك يا زول؟ أنت مزدعزع مالك؟ شنو؟ مشكك مالك؟ فقلت له يا أخي لو في مسلم في الدنيا دي أنا بيصف اعتبرني مسلم، ما سمعت من شيوخك ده نهائيا. حدي ناس الإمام مالك، الصحابة وناس الإمام مالك، شيوخك ده ولا سمعتهم ولا عرفتهم، وعلى وبصلي وعلى الإسلام، مت وعمري 100 سنة. الله بيسألني يقول ليه الناس دي ما عرفتهم مالك؟ بيسألني منهم؟ ما بيسألني، معناه ده ما دين. لأنه إذا كان بوسعك أن تتركه ليس بدين، الدين لا يترك. ولو كنت ذا دين معناها بتدخل في الدين، تقول الكتاب والسنة وكمان حاجات ثانية تدخل انت، ما ينفع. لذلك أن لو استقاموا على الطريقة على الكتاب والسنة لأسقيناهم ماء غدقا، أي جاءهم الخير. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، بدأ ابن القيم في منزلة الاستقامة يعرف بالاستقامة من حيث المعنى. ما معنى الاستقامة؟ دماء الفرق ومصطلحات قرآنية. لما ربنا قال فاستقيموا إليه، لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لما قال فاستقم، قصد القرآن قصد شنو يعني؟ شنو استقيم؟ نعم شنو يعني؟ بدأ ابن القيم يورد تعريف للاستقامة. أجمل شيء عجبني إنه جاب أقوال الخلفاء الراشدون الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة في تعريف الاستقامة. قلنا إخواننا الاستقامة في اللغة القيام بالشيء، يقول لك قام، الفعل المضارع شنو؟ يقوم. الفعل السداسي من قام شنو؟ شنو؟ استقامة. الاستقامة أصلها لما تجرد من الألف والسين والتاء الزائدة تقول قام. قام بماذا؟ قام بما عهد الله إليه من الأوامر، ولذلك قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى بالشرائع، أي حاجة الله قال له ما قصر. وإبراهيم الذي وفى بالاستقامة. طيب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعريف الاستقامة، تعريف غريب غريب والله، كان ما من أبو بكر الصديق ما نقبله. قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. والكلام ده يدل على عمق بالمناسبة. في الظاهر كلام ده ما عنده علاقة بالاستقامة، دخل الشرك في الاستقامة شنو؟ لكن كلام عميق. الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، التوحيد أساس الصالحات. صح الكلام. ولذلك الإيمان يتبعه عمل، والعمل هو الاستقامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إخواننا الله بك الصديق ده فهم فعلا ده تعريف عميق جدا للاستقامة. إخواننا زب بعد ما يستقيم ويعرف التوحيد ويعظم الله بيحجب مرته، بغير على عرضه، بيصلي صلوات الخمسة في المسجد، بيعمل أن يبعد من الشرك. الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي، وأن لا تروغ روغان الثعالب، ما تقعد تلف وتدور. استقام معناه شيء عديم، ما فقول لف شنو لف دوران. شكرا قال أن تستقيم على الأمر والنهي، قال لك لا لا، قال لك أعمل تعمل، ما تقعد تلف. في زول يقعد يحاول يجيب له مخرج، اللي يسموهم اللي أسماها ابن القيم إبطال الحيل. إبطال شنو الحيل؟ قال لك كان طلبت المرة ثلاثة كان إلا زوج غيره، يمشي يجيب زول يقول له عرفتني المرة بيومين كده وطلقه وحلل ليه ده مرة وغان. لعن النبي محللا ومحللا. الرسول لعن البحلل والشنو والبحلل ليه كوي. إياك والتيس المستعار، كما قال عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار. قلت يقول له يعني طلق لي ويتفق وكذا ويعمل. شوف دي حيل يا اخي، ده غش لكن للنفس، لانه كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ربنا بيتغشى، ربنا بيعبدوه كتار وصادقين معاه كتار. انت لما ما صادق بيدخلك النار، فيش يعني بعدين بتقول لهم القيامه الا انا كنت قاصد. هما في نفسك يعني يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ربنا الجواب دي ما مطلع عليها، لا تخفى عليه خافية. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قال لك مثلا في الزكاة قال لك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجموع. كويس. يعني مثلا زول عنده زكاة الضان كم في كم في 40. كويس. عنده 40 كويس. دام عنده 35 ضان وخمسة من حاجة ثانية ما عليك زكاة. كويس. ولكن لا يفرق بين مجتمع. يقوم في نوع من الناس يفرق. حتى في واحد قال لك كان القرطبي يعني ذكره في التفسير، قال لك كان لما يتم 40 يخليه معه، لما يقرب الحول يقوم يدي ولده خمسة يقول له اديتك لي هدية بقيمة 5000 جنيه. الحول ما عنده زكاة. بعد أسبوع يقول له ولد رجع لي خمستي، يقرا منه ثاني. يا أخي ده شغل بتاع لف ودوران. والله ده روغان الثعالب ذاته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده روغان الثعالب، ده كلام فارغ. ده كده قال. وقال عثمان بن عفان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اخلصوا لله. استقاموا يعني اخلصوا العمل لله. وفعلا الاستقامه. ودي اخواننا كما قال ابن القيم، يقيم ذا رجل عجيب لما جاب التعريفات دي قام واستخلص شيء. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابن عمه عبد الله بن عباس استقاموا أدوا الفرائض. أدوا شنو؟ الفرائض. الشر الله قالوا ليهم وفرضوا عليهم ماسكين فيه قوي. ده معنى شنو؟ معنى الاستقامة. قال الشيخ الإسلام تيمية: استقاموا على محبته وعلى عبوديته. وده برضو معنى مهم. طيب، ولذلك جاء في الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله أن رسول الله قال له رجل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. انتهى الكلام. قل آمنت بالله ثم استقم. جاء وفد من الوفود، ولعله وفد بلا أو وفد عبد قيس للرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا له: نحن سمعنا بالصلاة، الدين ده كله اقتنعنا به، والزكاة أي حاجة، وسمعنا بالصلاة سوف نصلي، ولكننا لا نقدر على الركوع. الركوع ده كده نقدر عليه. فأذن لنا، الدين إذن نصلي لكن ما نركع. قال لهم: لا خير في دين بلا صلاة، ولا خير في صلاة بلا ركوع. ما ينفع دين ما ينفع، وصلاة ما فيها ركوع ما فيها فائدة. معناها كما قال: قل آمنت بالله ثم شنو؟ ثم استقم. طيب، ابن القيم رحمه الله يقول: الاستقامة بهذه التعريفات كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين. بمجامع الدين يعني مجموع الدين، وهي تعني القيام. الاستقامة تعني القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. تعني القيام بين يدي الله على حقيقة شنو؟ الصدق والوفاء شنو؟ بالعهد الذي عهد الله عز وجل عليه. وبعض الناس لا يعرف معنى العهد. في بعض الناس يظن أن العهد اللي يقول عاهدتك وشنو ما عرف. لا، شو بالمناسبة؟ الوضوء غسل اليد عهد مع الله باجتناب المحرمات وعدم مد اليد بالتزوير او السرقه او الاختلاس. حتى الناس اللي بيختلسوا باقي لك ديل بيصلوا ولا بيصلوا؟ بيصلوا ولا بيصلوا؟ كتار بيصلوا بيتوضوا. عاهدوا الله بايديهم ان يطهروها فاذا بهم يعاهدون الله وينكثون. ولذلك ابن القيم ماهرة في المجلد الثالث، أما في المجلد الثاني، في المجلد الثالث صفحة 105، ابن القيم في آخر المجلد الثالث يقول أن الوضوء عهد مع الله بتطهير الجوارح بالماء وتطهير الجوارح على الحقيقة من الآثام. وكل من عفى الله بجارحة أصابها ماء الوضوء فقد نقض عهده مع الله. وده كثير، لذلك شوف الكلام ده عجيب. طيب، الاستقامة كما قال ابن القيم تتعلق بالنيات وبالأقوال وبالأفعال وبالأحوال. مش كده عثمان بن عفان قال استقام أخلص شنو؟ لله. معناه تستقيم شنو؟ نيتك لمنه؟ لالله بس. تقوم مع تقوم بنيتك تخليها لالله بس. تستقيم الاقوال، اقوالك دي لما تقولها تكون صادق فيها وجاد، ما تتكلم كلام كارث، ما تقول كلام ما في محله. شفت؟ وهكذا ده معنى هذا الكلام. طيب، حتى لا نطيل ندخل بعد ذلك في كلام صاحب المنازل الذي هو الهروي رحمه الله تعالى. قال صاحب المنازل: قدس الله روحه في قوله: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال: إنه إشارة إلى عين التفريد، إشارة إلى عين التفريد. لما يقول لك استقيم لله، معنى الله شنو؟ فرد واحد سبحانه، عين التفريد. وعين التفريد إفراد الله بأمرين: إفراد الله بالعلم والشهود، وإفراد الله بالطلب والإرادة. إفراد الله بالعلم والشهود أن تشهد أن كل شيء عند الله، تكون في قلبك مستيقن بالحقيقة دي، أن كل شيء شنو؟ عند الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء عند الله. ده اسم شهود العلم والخبر. وأما شهود الطلب والإرادة أجل، إذا علمت أن كل شيء عنده فاطلب منه ولا تطلب من سواه. وينبغي أن تتجه إرادتك وعبادتك له. هذا معنى هذه شنو؟ معنى هذه النقطة وهذه الجزئية. طيب، قال الهروي: الاستقامة روح تحيا به الأحوال، كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواد الجمع. ده كلام مهم جدا مناسبة. إذا طبعا لما تسمع من أول مرة بتقول الكلام ده ما مفهوم، يعني كأنه ألغاز، عرفتوا؟ طيب، ماذا يريد الهروي؟ شوفوا الشريح. الاستقامة بالنسبة للأحوال، والحال قبل كده تكلمنا عليه، مش كده؟ الحال قلنا شنو؟ الحال هو عارض يعرض على القلب من الإيمان أو من ضعفه، وحتى تلقاه ما بكون إيمانه طوال زايد، فجأة كده بتقوم بيشعر مرات إنه إيمانياته شنو؟ عالية، وتاني إيمانه يقل، لحظة إيمانه يزيد، ده حال. اسمه شنو حال؟ سموه حال لأنه قابل للتحول. الأحوال دي مثلا يحب الله حال، يعني بعض الناس حال، مرة كده يشعر إنه يحب الله شديد كده ويكون عنده صلة بالله، ومرة يكون ما يعني ما شغال بهم في غفلة، ده حال. حب الله حال، الصبر حال، اليقين، الإخبار، أي حاجة يصير معنا حال. لكن في ناس الأحوال دي عندهم مقامات، يعني حب الله مقام، طوالي يحب الله، طوالي مخبت، طوالي متوكل، طوالي صابر. ده تحول من الحال فصار شنو؟ مقاما، والمقام أرسخ من الحال. صاحب المقام شنو؟ أرسخ. ولذلك قال الأحوال بتاعت الإيمانيات روح الاستقامة، وكأن الاستقامة بالنسبة للأعمال كالروح بالنسبة للجسد. فلا معنى لجسد بلا روح، ولا معنى لأعمال وأحوال وصلة مع الله بغير استقامة. الكلام ده حق ولا باطل؟ حق. جميل. طيب، إذن يقول الهروي: الاستقامة روح تحيا به الأحوال، كما تربو. تربو معناه تزيد، ومن ذلك سمي الربا ربا. لماذا؟ لأنه في ظاهره زيادة، وفي قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فتربو بالاستقامة الأعمال، يعني أنت قدر ما تستقيم كل ما أنت بيزيد في طاعتك. طاعتك تربو معناه شنو؟ معناه تزيد، تربو عليها الأعمال، وهي برزخ. وهي شنو؟ برزخ. والبرزخ الحاجة في النص، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ شنو؟ لا يبغيان. الحاجة الفاصلة في النص بين الحاجتين دي اسمها شنو؟ اسمها البرزخ. الشباب برزخ بين الطفولة وبين الشيخوخة، حاجة في النص. ما تقول ده شيخ عجوز، وما تقول ده شنو؟ طفل صغير. الشباب مرحلة برزخ، عرفت؟ البرزخ دي الحاجة في شنو؟ في النص. لا تنسب لكده، لا تنسب لكده. ومن ذلك وادي عرنا، لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة، حاجة شنو؟ حاجة في النص، ده اسمه شنو؟ اسمه البرزخ. فهنا شوف قال شنو هروي، قال الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. التفرق تشتت الفكر، ضعف الإيمان، عدم وضد التفرق شنو؟ الجمع، جمع شنو؟ جمع القلب بكلياته على الله، فرحا وأنسا وقربا منه سبحانه. فقام عبر عن التفرق بالوهاد، والجمع بشنو؟ بالروابي. الوهاد المحلة المنخفضة، أذول لما يمشي في وادي وينزل في محلة ما يكون شايف بفوق إلا يقوم يطلع طلعة، المنطقة النزلة اسمها شنو؟ وهاد. وكان طلع يقوم شنو؟ روابي. فكأنه لما يكون في حالة التفرق والبعد عن الله والغفلة والجفاء ووحشة القلب، كأنه محجوب وكأنه في مكان نازل منخفض، لا يرى ما يراه شنو؟ صاحب الإيمان شنو؟ العالي، وصاحب القلب الذي اجتمع بكلياته على الله أو على الله عز وجل. إذن ده معنى هذا شنو؟ معنى الكلام. وهو مثل شنو يا أخوان؟ كيف الاستقامة برزخ؟ هو مكان مشتت ومتفرق، بدأ يقوم يجمع نفسه وبدأ يمشي في الله ويتوب، مشى في أسامة ماتي حيقطع مسافة من الأعمال والطاعات توصل لشنو؟ للجمع. فهو من التفرق خرج إلى الجمع. الحياة في النص بين التفرق والجمع دي شنو؟ دي شنو؟ دي الاستقامة. الذي برزخ بين التفرق وحال الضياع والغفلة وبين حال الإيمان العالي، في النص دي شنو؟ الاستقامة. كأن الاستقامة توصل من التفرق إلى شنو؟ إلى الجمع. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. طيب يقول وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. وده كلام مهم. طيب قال إخواننا النقطة دي مهمة، مهمة جدا. الاستقامة على الاجتهاد، طيب معناها الزور يا اخوانا يجتهد، يجتهد في الدين، يجتهد في الطاعات، والا ما في استقامه يا اخوانا. الزور ما مجتهد، يكون مستقيم كده. معناها الاستقامه تقوم على شنو؟ على الاجتهاد. لكن الاجتهاد باختصار، اقتصاد معناها بتوازن واعتدال، اقتصد كويس معناه شنو؟ قلل، خفف الحماسه يعني، ده معنى الكلام. والاقتصاد نفسه ماخوذ من بلوغ القصد، القصد المقصود. يقول لك فلان ده قاصدني، فلان ده يقول شنو؟ قاصدني يعني شنو؟ يعني متلحني وخاتي، بس هو مصابي انا، صح؟ فالاقتصاد من المقاصدة، من بلوغ الاقتصاد. أصلا علم الاقتصاد حتى بتاع الدنيا ده، المال ده هو بلوغ المال بأيسر وأسهل السبل، ده هو شنو؟ اقتصاد. لكن في اقتصاد في الدين، في العبادة تكون مقتصد في عبادتك. في زول يقوم يجو إيمان فجأة، يقوم يصلي 100 ركعة، ثاني يوم ما يقدر يصلي ولا ركعة، ده ما اقتصد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن شنو؟ وإن قل. لأن عدم الاقتصاد يقود النفس إلى الملل. لذلك حتى قدر لما تمشي الكعبة وتمشي الطوف، أنت تمشي بأشواق شديدة جدا، بعدك عشان ما تعتاد. قال من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا فقضى نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. العبادة دار اقتصاد حتى لا تكل النفوس والتمن. عشان كده ده كلام مهم جدا. قال الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. طيب الاقتصاد ده إخواننا في نوع من الناس بخالف، في نوعين بخالف الاستقامة: الزول المفرط، التفريط ما بيستقيم ما بيصلي كويس ويرتق الصلوات مع بعض وينوم وكسلان في الأذكار ضعيف في الطاعات قليل النوافل، ده ماله مفرط مستقيم ما مستقيم. وفي واحد ثاني برضو مستقيم، المشدد جدا، المشدد أشياء ذاته في الدين ما قالوا، هو بس رقبته في راسه يلزم الناس عليها إلزام، ده خالف الاستقامة برضو. أديك مثال، والمثال ده حصل اليوم. واحد قال لمرته، زوج مرة مغطى وشها، قال ليها مع النسوان ما تفتح وشها، ده قلت له إلا يكون أعلم من الرسول أو حريص على الدين أكثر من الرسول. يا أخي في الرسول ما قال، أنت لا تفهم كيف أجل، ده ما دين، ده تشدد، ده متجاوز الحد ذاته. في ناس بتتفرغ عريانة ومرة تتفرغ عريانة ما عنده مشكلة، ده ما الاستقامة ولا شفة. وفي واحد مرة بكفيرة في البيت قال لو قاعدة في الأوضة مع نسوان ودار تفتح وشها يقول لهم قفلوا الشبابيك وقفلوا شنو، دي استقامة؟ دي أزوده مستقيم حتى هو شايف نفسه ماله مستقيم، ده مستقيم، ده خلى مرته عريانة مستقيم. المستقيم الزول في النص مع النسوان ومع المحارم الشيء أباح الشرع يخليه، والشيء المنع الشرع يمنعه، لكن شيء أباح الشرع يمنعه ده ما تعدي على الدين ذاته. انت زول يعني تفوت الناس اللي جابوا الدين ذاته، الرسول الله ذاته فوت ولا شو انت؟ الرسول النسوان يفتح وشوش مع النسوان ومع محارم، انت بتمنع الكلام ده كيف؟ وفي نوع تلقاه يلتزم، يكون مثلا خاصه زور الحياه وكانت صعبه رقيص وغنى وهجيج وسكر واشياء زي دي. وانا يعني واحد زي ده برضه شاب يعني بنجو، قال لي كنت بشرب بنجو ثقيل، والله انا خلعت. يا اخي انت تقدر كيف تشرب بنجو كويس؟ ده الثقيل. الزول ده ما بسلم على زول ويصلي في الجامع ويكسر وشه، قلت له زول دي ما استقامه، الشيء ده تشد ساكت منك، انت تستقيم زي الرسول ولا واحد ثاني؟ قال لي زي الرسول، قلت الرسول بيتونس مع الناس وبيضحك وبيهزر عليه الصلاه والسلام كويس وبشوش، انت زول والله قلت له تطفش الناس من الدين. بيتخيل انه الاستقامه معناها يكسر وشه وما يسلم على الناس، الاستقامه شنو دي؟ دي ما استقامه، ده نوع دخل الاستقامه يا من مرق بغادي. طبعا انا مصعب مرق بغادي ساكت كويس، فده ما بينفع. عشان كده كلام الهروي ده يعني كلام مهم جدا. قال الاستقامه على الاجتهاد في الاختصار. ابن القيم لما يعلق عليه يقول والسلف يركزون على امرين اساسيين: الاعتصام بالسنه والاقتصاد في الاعمال. الاعتصام بالسنه بتخلي الزول يبعد من البدعه، والاقتصاد بتخلي الزول يبعد من التشدد. لكن ابن القيم هنا جاب كلام يعني لطيف جدا، لكن اسمع الكلام ده شنو قال: لا عاديا رسم العلم، لا عاديا رسم العلم يعني ما تتعدى على العلم. يا اخي الشيء عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ممكن يكون باطل نهائيا، انت اذا تستقيم عليه الا تستقيم بالتشدد يكون ما فاهم الان كويس. زي ما انا قبل كده قلت لكم الكلام ده، انه في واحد من الشباب أخواننا المصريين، بعدين زول التزم، والزول أيام التزامه الأول مشدد، ناس البيت الشكلة قائمة طوال يوميا، أكفل التلفزيون، وقت الغنى، أكفل الغنى، ما عارف شنو ما عارف، شكل مع ناس البيت شكل شريط خلاص، وأم وأبوه يخافوا، يقول زيك بتكفيري، وبعدين بيجين علينا كويس، ويخشوا معاه في مشاكل ومساحات، وممكن يضرب وممكن يشاكل على حسب الحياة اللي هو جاي منها الأولى. ما حتى لما كان منحرف ما كان في زوج شغال بس شغال، لكن مما بدأ يستقيل المسألة سببت مشاكل، هو ذات يقول لي طوالي ده يدفع التشدد ده قدام أبوه وأمه يمتصوا حماسته، يقول آية ولدي حرام وكده، ويقول له لكن المسألة دي بالرفق وأشياء زي ده كويس. فده الزوج الشاب ده الزوج، وبعدين يوم دخله جاي سوق العروس قال إلا يخش هو المرأة في الشوال، مش جاب شوال بتاع سكر فاضي، قال إلا أنا والمرأة خش في الشوال. أقول قال لي يا ابني في إيه يا أخي الشوال ليه؟ قال لي يا أخي دخل رسول الله على عائشة في شوال، متفق عليه، مش حفظ الحديث وفعلا رواه البخاري ومسلم، قال لك في شوال في شهر شوال، مش في شوال بتاع سكر، في شوال في 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 شوال مثل شهر شوال اللي هو بعد رمضان، شهر اسمه شهر شوال اللي هو في العيد، يعني دخل على عائشة في العيد، والناس الآن قاعدين يتعرفوا في عيد، في العيد الصغير زي ما يقولوا. قال له دخل رسول الله على عائشة في شوال، أنا بس إلا أخش مع المرأة يطبق السنة دي، قال له أخش مع المرأة دي نخش أنا والمرأة في شوال. أه؟ معناها التفسير، التفسير ذاته والفهم جزء يا اخواننا من التعامل مع النصوص، عرفت؟ فوقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع داعي الحال. والله ده كلام مهم جدا اخواننا، في ناس الواحد تلقاه يعمل عمل ويقول بشعور انه ايمانه زاد والشده بدعه، تقول لك الشده بدعه، يقول لك والله انا الشده مريحني مريحني شديد يا اخي، الشده الرسول ما عمله وصحاب ما عملوا، يقول والله انا ايماني زاد ونفع ودخلت له ناس الدين كمان. يا ناس البدعه بدعه، انت واقف مع احساسك وشعورك انت، لكن ما قالوا الله والرسول، الدين ما بالاحساس، الدين بالنصوص، معناه انت فروض تجيف مع النصوص. وهذا معنى الكلام بتاع الاستقامه، وده كلام مهم جدا، قال لا عادي الرسم العلمي ولا متجاوزا حد الاخلاص، معناها الاستقامة بالنية، إفراد المعبود بالإرادة، وده هو الإخلاص. قال ولا مخالف النهج السنة أن توقع الأعمال على أمر السنة. ابن القيم يتكلم عن قضية عجيبة جدا، يتكلم عن الخوارج، الخوارج عندهم استقامة لكن مع طغيان، مع طغيان، بدليل قول مسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. انت عارف الخوارج لما يصلوا النوافل الخارجي لو دار يتنفل بس يصلي ركعتين ساكت كده، بس ركعتين بس طاع، الركعة الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران، نحن إن أعطيناك الكوثر دي والله ما ماشي منا قدام سقط مطر. الخوارج لما يتنفلوا بيقرأ سورة البقرة كلها في ركعة والثانية آل عمران كلها، يقول لك لا حقيقة شنو إحنا الله خلينا للعبادة، لكن بعد كلهم يمشوا النار، يمشوا النار أي شو الكلام ده كيف؟ فابن القيم رأى أن هذه استقامة فيها تشدد تجاوزت حدها، قال وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم. الخوارج يبكوا بالناس بكايين والله، يزول يقرأ القرآن يبكي، وده سبب الضلال، لأنه باستقامته دي شعر إنه أعلى من الناس، يقول لك الناس بيقولوا إن أعطيناك الكوثر، أنا بقرأ سورة البقرة أنا أحسن منهم، بعد ده يسلط نفسه واسع عليهم يكفرهم ويقتلهم ويتبعهم ويحكم عليهم ويضيع زمنه. كويس يا أخي، أنت لست يعني كما ألف لعله فتحي كان أيام فورت الشباب والتكفير وكذا، ألف دعاة لا قضاة. نحن دعاة ما قضاة. القاضي في المحكمة اللي بيحكم هناك. نحن بنعلم الناس وبنرشدهم وبنصبر عليهم وبنصلحهم، ويقول لك لا اللي جيت أبوي أمي تقول له حاضر تمشي وتجي تاني تتكلم معه. ده شغل الدعاة. لكن شغل إنه أديه 100 جلسة ودخلوا الحراسة وأسكت أنا بحبسك، وده شغل محكمة. أنت قاضي دعاة شنو؟ لا قضاة. ولذلك الخوارج هم من أحد الناس نصبوا أنفسهم شنو؟ قضاة، فحكموا عليهم وأقاموا الحدود بأنفسهم. الخوارج دي خطرين خطرين بسرعة عجيبة. خلاص يا أخي قال لك يعني لعله سعيد بن جبير كان ماشي معه مجموعة من الناس والخوارج بجوفوا في الطريق شادي أسلحتهم بيسألوك أسئلة يمتحنوك يقول لك رايك في عنا بطالب شنو؟ كان قلت مسلم بيقتلوك لأنه مكفرين كان قلت كده. قام سعيد بن جبير ده ابن جبير رغبته معه الناس قالوا اسمعوا هوي زول يتكلم ما فيه. أول ما جو الخوارج قالوا سلوا سيوف ونجوا عليهم من القوم؟ قال له قوم من المشركين دخلوا السيوف طوالي. لو كانوا قالوا مسلمين الله قال بيقولوا دخلوا السيوف. سعيد بن جبير قال لهم يا أخي إيش سمعنا إنه الله قال في كتابكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فأجره يعني أحميه. قال له أجرناكم حميناكم كمان. قال له حتى يسمع كلام الله سمعونا كده كلام الله دام قروا لهم آيات وشرحوا لهم وكده. قال له ثم أبلغهم أمنا وصلونا حرسوه اليوم ووصلوا بيوتهم. يا ناس يا ناس ده ما الفهم الخاطئ للدين بالمناسبة ده الفهم الخاطئ للدين. قل يا إخواننا شوفوا التفجير التفجيرات اللي بتقوم في العالم الآن يا إخواننا دي ما بتحل مشكلة المسلمين أكلمك وما بتدخل زول الدين وما بترفع الظلم عن المسلمين وما بتنشر دعوة. أنت بتشد الناس دي أمة الدعوة. النصارى ديل الكفار أمة الدعوة. كويس أنت تقول يعني كتلت الناس كل نهار مش المسلمين تحلق المسلمين الجهلة في ديار المسلمين اللي ما عارفين العقيدة وما عارفين الدين ده بعلمهم منه يا إخوان. هذا النهج نهج فيه تعجب في حماسة دايرين بس بين عشية وضحاها. قول فجرت في شرم الشيخ شنو يعني حصل شنو ها ناس ماتوا وقول يهود نصارى مسلمين ماتوا حصل شنو ها حلت مشكلة الأمة ما تحل مشكلة الأمة. طيب إخواننا هو أخوكم ده يقول إنه في ناس بيستدلوا بقتل النفس بقصة الغلام مع التحقيق هذا ليس محل نزاعنا. قصة الغلام من استدل بها استدل بها على جواز العمليات الاستشهادية والفدائية عند الالتحام مع العدو كفلسطين والعراق وكذا. دي أحكام براها عرفت دي 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 يعني دي أحكام براها. أما التفجيرات اللي حاصلة في غير ديار الحرب في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار هذه متوقفة على المصالح والمفاسد المترتب عليها. المفسدة بتجيب شنو كويس والمصلحة جابت شنو عرفت. ده إذا سلمنا بأن قصة الغلام مع الملك والساحر سالمة من شنو من الاعتراض مع أنه في اعتراضات يعني عنده على اعتراضات فرعية علمية يعني. ولكن إذا سلمنا هذا يختلف عن شنو عما نتحدث عنه عما نتحدث عنه. طيب يا شيخنا انت الكلام اللي بيقوله ده سمعت يا شيخ الطاهر الفساد ده بيمنعه كيف بالتفجيرات؟ الله قال كده الله قال بالتفجيرات الفساد بالدعوة اسمعني الجهة المخول لها توقف الفساد منه. احد الناس اي زول يلقى فساد يفجر اسمعني يا شيخنا في أي محل في العالم تفجر؟ ده الفساد وقف كده هل ده مبرر؟ كفار للآخر بيخليه يفجر شنو؟ حتى في مسلم معناه ده كمان أنكر المسلم العاصي ده بيقتلوه كده بيكتب له ثلاثة حاجات المسلم وما بيكتب أي زور لا يحل للمرء المسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان والنفس منه يعتبر شيء والاعتبر الشارع ورب العالمين شيء عرفت؟ نعم ابن القيم الحكومة إذا فازت أنت كده بيثبت زيادة ما هو أنت الحكومة الناس بشوف التفجيرات بتثبت شنو الحكومة تدي الحكومة فرصة في إنها تضرب الناس المصلحين تقفل وتسوي والناس بتعاطفوا معها وتلقي فرصة هل ده بذي حال الحكومة بعد نشوف إخوانا السيدة بيقوم بمنه أحد الناس أي زول يقول تعالوا والله في الفساد تقيل نحن نمشي نعمل تفجير يمشي يفجروا براء البلد يطلق بفوضى يا أخي بعد نشوف ابن القيم في إعلام الموقعين يقول إذا نزلت بك نازلة إذا نزلت بك شنو نازلة ولم تستبينها يعني ما عرف السيدة ماشي لوين السيدة حق ولا باطل قال فانظر إلى مآلاتها وعواقبها تعرف حكمها شوفوا شيء ده بوديك لوين بعدين بيقود لوين بعدين ما أي كافر دمه حلال في ناس عندهم مفهوم إنه الكافر ده تقتل طوالي من الطرف أبدأ منه أنواع الكفار ستة في الشريعة ستة أنواع للكفار عرفت أي واحد حكم بره أي كافر تقتلكم الناس في لندن ده كفار أها ماتوا هل هم دين الناس المستهدفين ها إخواننا وبعدين الأصل في الكفار أنه الستة دين الأصل أنه كفار ستة في كافر طاري وخمسة كفار أصليين الكافر الطاري ده مسلم كفر ده دمه حلال ده كافر من بدل دينه فاقتلوه لكن أي زول يقتلوه طيب يا ابوي الناس دين يكثروا في اسرائيل انت كثرت ناس في لندن يا اخي بس كثر الاسرائيليين دين نحن بتاع اسرائيل ده ما قلنا ما فيه كلام وبتاع العراق ده ما فيه كلام صح هل كثرت جندي فجرت ست حافلات في جندي واحد اطفال يا اخي الرسول في قتال عديد مع كفار قاعدين يتقاتلوا كفار قاعدين يا اخوانا الموضوع ده موضوع عواقب ها طيب لو بيصوتوا ليها هل ده سبب ومبرر لانه يكتلوه منو ده ممكن تقول لي دي مصلحة واحدة ضغطوها المفاسد المترتبة شنو المفاسد اكثر يا اخوانا اذا كان في مصلحة وفي مفسدة اذا في اسمعني يا اخي في مصلحة واحدة وفي مفسدة واحدة درء المفاسد مقدم على شنو على جلب المصالح فما بالك المفاسد اكثر من المصالح يا اخواننا دي الناس ما ممكن يدخلوا الدين تعني لما يقولوا المسلمين بيكثروا تعني بالشيء صدقوا على الدين الرحمه المسلمين هناك ضيقت عليهم اديت امريكا ذريعه انها تتدخل في الدول اديت ذريعه باسم محاربه الارهاب يمنعوا العمل الخيري يمنعوا يضيقوا على الدعاه يضيقوا على كده يا اخواننا المساله مش مساله انه في مصلحه ممكن تكون في مصلحه بعدين شوف قتال عديل مع الكفار كفار عديد الرسول لقى مرأة ميتة في سنة أبي داود قال ما كان لهذه أن تقتل ما كان لهذه أن تقتل وفي رواية أن تقاتل يعني هذا ما هذا مروة قاتل ذاتا لكن العلماء فرقوا بين الكفار المحاربين وبين من هو رد للمحاربين في زول بأيدهم بديهم أفكار بديهم معلومات بيدفع لهم الأموال ده مثله مثل الكافر المحارب دمه شنو دمه شنو دمه حلال كدري ابن السمة قتله النبي وقد تجاوز 100 عام وما كان له أن يرفع سلاح وكان قد عمي بصره أمر النبي بضرب عنقه لأنه كان ردءا لهم وكان يعطيهم الأفكار وكان يحرضهم زي ده يقتل لكن الأصل إن الكفار 6 أقسام الكافر المرتد بعد ذلك في الكافر الذمي دمه معصوم وماله معصوم الذمي ده قاعد معك زي النصارى الموجودين في السودان سواء كانوا أكبار أو غيره أو غيره زي النصارى كفار لكن دمه ما حلال. في واحد عنده عهد معك معاهد وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله عندك معاون اتفاقية بس كده دمه خلاص بيبقى حلال بموجب الاتفاقية على حسب العهد. كافر مستأمن دخل ديار المسلمين بعقد أمان جمي هناك قدمت قال دخلوني ناس سفارات وناس مسكو كده ومع انه شوف البعثات الدبلوماسية اللي بيدخل ديار المسلمين من الكفار لا يجوز قتلهم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهى عن قتل الرسل. ومسيلم الكذاب رسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واحد من أتباعه كافر جل رسول الله وقال لك مسيلمة قال لك أنا اشتركت معك في الموضوع ده الله شرفني معك كنت براك وبعدين بقينا حتى رسولين يعني. الرسول قال لي وماذا أنت قائد طيب ترى شنو قال لي والله أنا مع مسيلمة هو من قومي وأنا معه. الرسول قال له لولا أن الرسول لا تقتل لقتلتك معناه ده زول جابي أمان انت أديته أمان بعد ما تجيب أمان تدخله كان بيجي صيني ولا كان بيجي أمريكي ولا بيجي هنادي وخرطوم ودخل بتأشيرة تكتله دمه معصوم وماله معصوم بعد ده من أنواع الكفار الكافر المحارب لأنه أربعة وفي كافر محارب أو من قوم محاربين لكنه طفل أو راهب أو شيخ عجوز أو امرأة دي ما يقتلوا لأنه كان يحذرهم أن يقتلوا طفلا وأن يقتلوا راهبا في صومعته مع الكفار لكن قاعد في كنيسة دي قال لك ما تصل. إخواننا لابد من التقسيم الدقيق من الكفار يقتل. الناس إخواننا ما تعاملوا بعواطف في هذا الموضوع ده موضوع بتاع علم كويس بتاع مصالح ومفاسد وتقديرات وكذا. طيب معلش النقاش ده يعني طلعنا من حد الاستقامة من مزة الاستقامة عشان كده أقوم أجيب على الأسئلة ونترك الحديث عن الاستقامة في الدرس القادم إتمام منزلة الاستقامة عرفتم؟ طيب بس نختم بجزئية ابن القيم تكلم في النقطة دي يقول رحمه الله الخروج عن الاعتدال بالتشدد أو كذا ماذا قال؟ قال رحمه الله الشيطان يشم قلب العبد بشدة البزور قال فإن وجد فيه ميل للبدعة قال فلا يزال يدفعه إلى البدعة قال يخلينا يعتصم بالسنة بس الحاجات يبقى زور يسهل الليل كله في شيء ما يرجى فيه ولا أجر قال فإن رأى فيه اعتصاما بالسنة ذو الماسك في السنة وما ماشي على البدعة ولم يظفر منه الشيطان ببدعة أمره بالاجتهاد في السنة حتى يجور على نفسه فيخرج عن حد الاعتدال. كيف إخواننا أبو الدرداء يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل لحد ما جاء سلمان الفارسي وأداه القاعدة الشرعية اللي أقراه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق شنو حقه. ده معناها ممكن الشيطان يجي يقول لك امسك في السنة دي يخليك تمسك في السنة على حساب أشياء أخرى طلبها الشرع منك فقصرت فيها. وده فعلا هذا الحد اللي كان عند الخوارج اللي قلت لك الخوارج كانوا ناس عندهم عبادة عندهم جلد كويس كويس وعباد وصابرين صبر شديد على العبادة دي ويبكوا بكى شديد لكن في النهاية قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله السلامة والعافية. طيب نجيب على بعض الأسئلة. يقول كيفية قضاء صلاة الضحى إذا لم تصلى وانشغلت عنها وجاء وقت النهي لا تقضى صلاة الضحى في وقت النهي لأن النهي عن التنفل في أوقات الكراهة له خمس استثناءات. خمس استثناءات ليس فيها صلاة شنو؟ صلاة الضحى. قال إذا رفضت الزوجة الحجاب ورفضت الالتزام ما هو الحل رغم الاجتهاد من الزوج في هدايتها؟ ما هو السبيل لذلك؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟ أنت مستعجل على طلاق مالك؟ ها؟ أول حاجة ربنا قال كذلك كنتم من قبل فمن الله. أنت من يومك ملتزم؟ ها؟ أنت لما عرستها ملتزم؟ أنت تقول ملتزم؟ الهدايا بهدية يا أخي. بعدين قال بدل كل الأسباب لهدايتها، أنت تهدي. أنت ما حد يهدي بتاع مبارك ولا شو؟ إنك لا تهدي من أحببت، البهدي الله. لكن بينت لي آي ما كافي، المواعيد لسه ما جت. المهم المرة دي إذا كان ما هي المرة الكعبة الشديد بتعمل فوقها كويس بتمشي يعني مرة منحرفة وكده، لا يعني معدنة كويس وكويسة عندها بعض الإخفاقات، أصبر عليها وجيب لها أشرفة. جيب لها أشرفة، أنت رزمك ما بينفع معها. جيب لها علماء خليه يضل صحة، العلماء ده ممكن تجيبه بلا أشرفة، جيب لها شريط هي بتقتنع. لكن منك أنت تأكل زهجانة منك أنت وزهجانة من معاملتك وطريقة كلامك ذاته، هاي وطريقتك في الهداية ذاتها ما كويسة. جيب لها علماء، طيب لها علماء كيف بلا أشرفة سوقة، خليها تمشي مع ناس ملتزمات، خلي أخوات ملتزمات يجي زوروها في البيت، درب أشياء كثيرة يا ما تقف على 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 هذا الحد. قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نريد تفسير الآية وأيضا على الشعر الأبيض الحنة، على الشعر الأبيض فعله سنة أم غير ذلك؟ فعله سنة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر أن يغير شيبة وبياضة أبو قحافة والد أبي بكر الصديق. أما الآية، الآية تحدث عن يوم القيامة، ورد أيضا يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، عرفت؟ في هذا الموقف قال والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ شنو؟ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في ذلك اليوم والمولى عز وجل على عرشه والملائكة تحمله، تحمل عرش الله عز وجل، يقضي الله عز وجل بين العباد. وترى الملائكة حافين من حول العرش محتفين وهم من حول العرش. قال الشعبيون إنهم إذا استولوا على السلطة سوف يزيلوا الإسلام نهائيا من السودان، وصرح بذلك رئيسهم أن الأندلس حكمت من المسلمين 7 قرون والآن زالوا وسوف يزيلوه في السودان، وصرحوا أنهم سوف يسكنون العملات في كل مكان. هذا الكلام ليس إثارة فتنة ولكن حقيقة. الشعب يقول منه المؤتمر الشعبي؟ لا الشعب يقول كم يقول كلام ذلك الحركة الشعبية مثل كده يمكن يقول في الحركة الشعبية. أول حاجة أنا أقمل الناس الحركة الشعبية، الإسلام من السودان يزول، إن يزول الناس ما أنت عندك كم مليون تكتلهم كلهم خلاص تكتلهم المسلم دولة محل ما فيه، أنت اللي زيل الإسلام كيف يعني ذات تكتل لك مليون إذا تزيل الإسلام ما من ذات الإسلام من السودان لكن أنا خارج ساكت. بعدين المسلمين في الأندلس أصلا تغيروا ثقافيا ببرنامج ثقافي، الحركة الشعبية ما عندها برنامج ثقافي تغير بيه الناس والناس، الأندلس غيرت ثقافيا فصار في دين ما مرتبط بالإسلام ذاته. عشان كده لما جاء أعلنوا أنه ما في إسلام وحولوها لأسبانيا ما بزوا اعترف، لكن كده أقول الكلام ده باك تشوف مظاهرات في الخرطوم والبرد كله تقول البردهم الصعالي كويس ممكن يشيلوا عصيهم ويجيفوا معك انت قال اشيد اخوانا وهم كويس وهم منهم. بعدين الاستاذ يتغلش يا اخي في القرى وفي الأرياف والمدن المحلات البعيدة ما في عندها علاقة بالمدن تبدأ أطفال بعدين يحفظوا القرآن وخلاوة وكذا. يا أخي أنا بعرف في الريف ده بس في مدرمان 20 خلوة. أنت عارف الخلوة شنو؟ دول شجرة بالزيت زي كيف وكلهم يحفظوا فكرة في كلام الله. الآن الآن حتى الآن عندنا في الصحافة دورة شغالة 14 سنة حفظ البخاري ومسلم قاعدين يحفظوا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي 14 سنة حفظ القرآن كله وكلهم في كليات الطب والحاسوب والهندسة عشان ما تقول لي مولانات وكذا كلهم في كليات بتاع علوم تطبيقية وعلوم غير شرعية ما متخصصين حفظ القرآن كله وأعماره لا تتجاوز 22 سنة وحفظ البخاري كله ومسلم كله البخاري ده 7000 حديث ومسلم 7000 حديث والآن قاعدين يحفظوا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وعندنا ثاني غيره 16 قاعدين يحفظوا في البخاري ومسلم بعضنا حفظ القرآن ده الآن شغال الآن تشيل الإسلام من السودان تقدر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر ما تخافوا ده كلام بتاع ناس ما عندهم شغل. ما ذكرته من أمر التشدد في الالتزام في التزام بعض الشباب فما تنصحنا وترشدنا مع ذكر بعض الكتب والمراجع. شوف إخواننا أنا أكلمكم دائما الشباب بيكون على خير إذا كان مرتبط بعلماء يوم يمشي فك البرة بذله دائما أنت خليك مع علماء أرجع للعلماء. أنت عارف الإشكالات جهة العالم الإسلامي الآن شنو؟ العلماء في جهة والشباب في جهة. عشان كده الشباب لما نمشي عملنا تفجيرات ولا يعمل له ما بساور له عالم براه بمثل رغبته لأنه قد يكونوا فاقدين الثقة في شنو؟ في العلماء يقولون ده العلماء سلطان أو كده أو كده لكن العلماء وزنه للأمور بيختلف عن الناس الشباب العاديين. فأنت عشان ما تتهور خليك قريب من العلماء يكونوا موجودين في الساحة وعندهم علم وموثوق بيهم وناس كده بيوزنوا الأمور بيعرفوا المصالح بيعرفوا المفاسد وكده دي نقطة أساسية. بعد ذلك قراءة كتب السلف وأمهات الكتب وتعتني بالعلم في المرحلة دي. المرحلة دي أنت تعتني بالعلم تحفظ القرآن تحفظ السنة تحفظ الأشياء دي تعتني بالعلم ما تحكم على الناس ما تتسرع ما تتفور تكون في مرحلة العلم وبناء النفس ما الشاب ما يستعجل. أفكر في إدخال مبلغ مقدر من المال في أحد البنوك وذلك لأن البنك يدفع فوائد سنوية. هل هذا المال الذي لم أستهد فيه بنفسي حلال؟ كيف يكون حلال؟ خطيت قروش وبعد سنة لقيتها زايدة ولدت القروش دي ولدت الزيادة دي ما يا أخي ما قال أي ما قرض جرى نفع وريبة البنك يدين منها القروش دي أو خطيتها أنت عنده ومن زاد أو استزاد فقد أربى. البنك إذا شغل القروش يختلف الأمر. إذا شغل القروش الربح ما يكون ثابت. يقول القروش دي شغلة السنة دي كسب مبلغ يقول ديك 20% 20% ممكن تكون مليون ممكن تكون كم 500,000 ممكن تكون 1,000 جنيه ممكن تكون 10,000 معناه ده شغل بتاع استثمار وشراكة بينك وبين البنك أديته قروش وشغلت القروش وداك فاير القروش دي. لكن حاجة ثابتة الذكرى طوالي على قروش دي هذا عين الربا وده كان ما ربا ما في ربا في الدنيا. قال وما هو حكم البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط جائز بقول الأئمة الأربعة وما منع البيع بالتقسيط إلا بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم وهي رواية شاذة لا يؤخذ بها. أما البيع بالتقسيط الأصل في أنه شنو؟ أنه جائز. نعم أنا ما خلص ما بيع هو ما تم الزيادة دي ما داخل البيعة الزيادة في داخل البيعة. يقول لك يا أخي العربية دي ب20 مليون 6 سنوات 6 شهور الشهر القصة دي ما تشف البيعة دي شنو؟ واضح وصحيحة. فالبيع بالتقسيط ما فيه شيء. طيب ما في شيء يمنع كاش العربية دي ب14 مليون بشيء بأجل ب20 مليون المانع شنو؟ بس هذه الصورة بالذات منعتها الشافعية فقط. قالوا فرق بين انه تقول العربيه دي ب 20 مليون 6 شهور وفرق بين تدي خيارين تقول لك بي حاضر كده وبكاش كده وباجر كده عند الشافعيه الصوره دي حرام. ليه؟ قالوا لان سلمناها عن بيعتين في بيعه بيعة واحدة ودي حسب بيعتين لكن يرد أن البيع لم تنعقد البيع لا يتم إلا بعد القبول صح؟ هذا ليس بيع إنما يسمى شنو؟ عرض يسمى شنو؟ يسمى عرض. متى تسقط تحية المسجد؟ إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أما بغير ذلك فلا تسقط. أريد دراسة تخصص ما ووالدي يرفض ويريد مني دراسة تخصص يريده هو هل يجوز لي مخالفة أمره؟ السؤال ده مهم. إذا كان هذا لا يضرك وبإمكانك أن تفعل فلو أنك تنازلت لأجل والدك وأدخلت السرور عليه مما لا شك فيه أن الله يؤيدك ويوفقك لإدخالك السرور على قلب أبيك. أما إذا كان هذا يضرك وأنت ومقدراتك وإمكاناتك لا تستطيع فإذا خالفته لهذا السبب فإنه لا حرج عليك شرعا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هل الخلافة التي ذكرت في الحديث هي خلافة الحكم فيدخل فيها الأربع الخلفاء فقط أم خلافة العلم فيدخل فيها جميع الصحابة؟ الظاهر المعني أنها للخلفاء الأربعة الذين خلفوا مثلا في شنو؟ في الحكم لوجود نصوص أخرى تدل على هذه المسألة. فعليكم بسنة لا لا خلاص ما في طريق الأسئلة جيبوا دي نخليها للأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
I'm Thank you. Thank you. يا رب 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 يا